أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يوجه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة نداء للمؤمنين مبينا جل وعلا أن من سلك طريق الهداية واستمر عليها فهو الرابح، أما الله جل وجلاله فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين، كما أنه عز وجل لا تضره معصية العاصي. فلو أن أهل الأرض جميعا تواطؤوا واتفقوا على الكفر بالله فإن الله جل وعلا لن يضره ذلك شيئا، لأنه غني عن العالمين كل العالمين. ولهذا فهو القائل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ضرني ذلك شيئا. يعني تخيل أسوأ إنسان أو مخلوق مر على هذه الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة، قل الشيطان مثلا، إبليس عدو الله، أخبث مخلوق، لو أن كل خلق الله الإنس والجن كانوا جميعا على حال إبليس، يعني لا يوجد بالأرض من يقول لا إله إلا الله، فإن هذا لن يضر الله شيئا. فهو عز وجل
لا تضره المعصية. نعم هو لا يحبها كما قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، وقال وإن تشكروا يرضه لكم، يحب طاعة الطائعين ويبغض معصية العاصين، لكن هذا لا يعني شيئا لله عز وجل من حيث الضر والنفع. ولهذا فالله يبين للمؤمنين حتى لا يغتروا، يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ويظن أنه بهذا سيؤثر على دين الله عز وجل وعلى نصرته فهو مخطئ في ظنه، فهناك أقوام سيأتي بهم الله عز وجل ينصرون دينه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية لما نزلت وهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وأومأ إليه وقال هذا وقومه. وقومه من هم؟ الأشاعرة؟ الأشعريون. الأشعريون، الأشعريون هذا الذي عرفوا به النسبة، هم من أهل اليمن، يعني من أهل اليمن، فهذه فضيلة لأهل اليمن، قد ورد في فضلهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا موطنه وإن كنا قد ذكرناها في التعليق على صحيح مسلم. الشاهد من هذا أن الله عز وجل يقول لعباده المؤمنين لو ارتدتم عن دين الإسلام فالله متم نوره وناصر أولياءه وسوف ينتشر هذا الدين بكم أو بغيره. سوف يأتي الله بقوم، إذن غيركم، وهذا نظير قول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما هي صفة هؤلاء القوم الذين يأتي بهم الله عز وجل لينصروا دينه؟ قال يحبهم ويحبونه، وما أعظم الكرامة، يحبهم تكفيهم هذه. أما حب العبد لربه فهذا أمر طبيعي، فإن العبد المخلوق مجبول على حب الخالق وهو المنعم عليه عز وجل، لكن الكرامة أن يحبك الله. قال الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا في حق من أحبه الله عز وجل. من يقول إنني أحب الله لا بد لهذا القول أو هذا الزعم من إثبات، والإثبات لا يكون بالكلام ولا بالتشدق بهذه العبارة وتكرارها، وإنما يكون بالأفعال. ما هي الأفعال؟ الأفعال ذكر الله جزءا منها في هذه الآية، وذكر في آيات أخرى أنواعا أخرى أو براهين أخرى، فذكر هنا صفات المحبة لله عز وجل. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. كيف أذلة على المؤمنين؟ يعني فيهم لطف وليونة ورحمة وإشفاق على إخوانهم المؤمنين، وفي المقابل هذه القلوب الرحيمة العطوفة هي في نفس الوقت مبغضة للكافرين، أعزة على الكافرين، غلاظ شداد عليه، وهذا
قد جاءت الأمر به من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حين قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد المنافقين، جاهد الكافرين والمنافقين وإيش؟ واغلظ عليهم. طبعا لا يعني هذا حين نقول إن الغلظة على الكافر وإظهار العزة، عزة المؤمن عليه، لا يعني هذا عدم دعوته، بل يدعى وبالتي هي أحسن أيضا، لكن الغلظة والعزة لها مواطن، والمؤمن كيس فطن ينبغي أن يلبس لكل حالة لبوسها. فلا يعني حين نقول إنه المؤمن من صفاته أنه ذليل على أخيه، عزيز على الكافر، يعني هذا أن يسيء الخلق ويكون فظاً غليظاً مع كل كافر ليس بمؤمن، لا، لكن في مواطن معينة نعم تظهر عزة المسلم وتظهر غلظته على الكافر، لكن ليس هذا مطلقاً في كل الأحوال، فهذا حسب الظروف وحسب الملابسات. هذه صفة من صفاتهم. صفاتهم أيضاً الذين يحبهم الله ويحبونه، قال: يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون بأعمالهم، أفعالهم وبأقوالهم أيضا. والجهاد معناه واسع، جاهد الإنسان بماله، ويجاهد بنفسه، بكلامه، بكتابته، بقلمه، بأمره بالمعروف، بنهيه عن المنكر. فالجهاد إذن باب واسع. قال أيضا من صفاتهم: ولا يخافون لومة لائم، أي لا يهابون في الله عز وجل أحدا، ولا يقدمون أمر أحد من البشر كائنا من كان على أمر الله عز وجل، فهم لا يخافون إلا الله تبارك وتعالى. وأعظم الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر. فإذا كان السلطان مستبدا غشوما فقيلت أمامه كلمة الحق فتلك علامة على صدق الإيمان وعلى صدق الجهاد، ولا ينال هذه المرتبة إلا القليل، القلة القليلة من عباد الله عز وجل. هذه الصفات: العزة على الكافرين، الذلة على المؤمنين، الجهاد في سبيل الله عز وجل بأنواعه، قول كلمة الحق، تلك الصفات هي كلها من فضل الله عز وجل أيضا على المؤمن، فلا ينبغي أن يغتر حتى ولو تمثل هذه الصفات، فإنه لولا فضل الله ولولا منة الله ما هديت إلى هذه الصفات والأخلاق. لهذا ذكرهم، قال عز وجل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله عز وجل يؤتي من يشاء ما شاء، ويمنع من يشاء عما يشاء سبحانه وبحمده. والله واسع، أي واسع العطاء، كثير الفضل على عباده، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي، يكلأهم في فرشهم ويبارزونه بالمعصي. فهو سبحانه وتعالى واسع الفضل، واسع العطايا، عليم، عليم بمن يستحق الهداية فيعطيه إياها، عليم بمن ليس أهلا للهداية فيمنعه إياها. ولهذا قال الله عز وجل في حال من ليسوا أهلا للهداية، قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله يعلم أنه ليس فيهم خير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينال فضله وسعة عطاياه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يرجع الحديث مرة أخرى على موضوع الولاية التي سبق في الآيات الأولى اللقاء الماضي الحديث عن تحذير الله عز وجل المؤمنين من اتخاذ الأولياء الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن يا رب إذا لم نتخذهم أولياء فمن هو ولينا؟ قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هؤلاء الذين تتولونهم، الله ورسوله والمؤمنون. والمقصود بالولاية كما سبق الحديث النصرة والمحبة، كل هذه تعني أو تدخل في معنى الولاية. وصدر الآية بقوله إنما، وإنما أداة ماذا؟ حصر. إذن حصر الله الولاية فقط فيها هذه أو تلك الأصناف الثلاثة أو تلك الحالات الثلاث: أولاً الولاية في الله، الولاية في رسول الله، الولاية في المؤمنين فقط. معنى ذلك أن الولاية لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن هم المؤمنون الذين يوالون؟ الذين يقيمون الصلاة. ولاحظ الفعل هنا فعل مضارع، دليل على أنهم دائماً يصلون، ليس مرة ويترك أخرى كما يحصل من بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، لا، بل هم يقيمون. وما قال أيضاً يؤدون، يقيمون، والإقامة معناها كأنه شيء ساقط أقاموه. والإقامة الصلاة لا تكون إلا بالقيام بواجباتها وبأركانها وسننها على الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ودائماً الصلاة أو غالباً تأتي قرينة الزكاة. لهذا أبو بكر رضي الله عنه قاتل من منعوا الزكاة وإن كانوا مصلين. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه علم أن الزكاة قرينة الصلاة. نعم هي ليست في مقام الصلاة تماما، لكنها قريبة منها. ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي خاشعون لربهم عز وجل، ذليلون لله عز وجل. فلا بد من الانكسار لله والتذلل بين يديه، وهذا هو سر العبودية، هذا هو سر العبودية الحقة. فليست فقط مجرد صلاة ومجرد زكاة، مجرد أفعال صدقات، والقلب متجبر، النفس مغترة بما أوتيت، لا، بل المؤمن خاشع راكع ذليل منكسر القلب لله عز وجل. ثم بيّن عز وجل جزاء هذه الولاية. الله أمرك أن تواليه وتوالي رسوله وتوالي المؤمنين، وأعطاك الجزاء لهذه الولاية. قال عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من هم حزب الله؟ هم المؤمنون. نسب الحزب إليه عز وجل نسبة تشريف وتعظيم، ويكفيهم شرفاً أنهم من حزب الله. وحزب الله ليس شعار يرفع كما هو حاصل اليوم عند الروافض، يسمون حزب الله أنصار الله، هذه شعارات، لكن الواقع يثبت أنهم ليسوا كذلك. فكيف يكون هؤلاء من حزب الله وهم يعادون الله ورسوله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من آذاه في أصحابه أو من آذى أصحابه فقد آذاه، وهؤلاء يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم إلا نفراً قليلاً، ويسبونهم ويتقربون إلى الله بشتمهم ولعنهم، ويتهمون عائشة رضي الله عنها الصديقة الطاهرة العفيفة في عرضها وهي زوجته وهي أمهم. فكيف يكون هؤلاء حزب الله؟ إذن حزب الله ليس شعار وكلمة ولافتات، إنما هي أفعال. من هم حزب الله؟ الذين سبق ذكرهم: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله وليس في سبيل الشيطان، في سبيل تحقيق شهواتهم ونيل مآربهم وتحصيل الأموال، لا، في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم حزب الله. فجزاء من تولى الله ورسوله والذين آمنوا أن الله عز وجل يجعل له الغلبة، فإن حزب الله هم الغالبون. غلبة الدنيا وغلبة الآخرة، النصر في الدنيا والنصر في الآخرة. يقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا، والثانية ويوم يقوم الأشهاد. إذن فالنصر والغلبة للمؤمنين، لا يتمن الله هذا الأمر حتى ما يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فالله ناصر دينه ومعز أولياءه، وإن كانت الكرة على المسلمين في أوقات من عمر هذه الحياة، لكن النهاية والغلبة هي للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يعود بالحديث مرة أخرى على أمر الولاية، وهذا دليل على أن الأمر خطير، وأن قضية الولاية لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل، فلا يلتفت المؤمن أبدا لولاية غيره. الآية السابقة أمر بولايته عز وجل ورسوله والمؤمنين، ثم بين الجزاء لهذه الولاية، ثم رجع ليحذر من الولاية للكافرين بأسلوب غير الأسلوب الأول. الأسلوب الأول هناك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، كي يعني هذا الأسلوب، كيف تتخذونهم أولياء وهم متفقون متحدون عليكم، هم أعداء لكم. وهنا يأتي الحديث للتنفير من ولايتهم بأسلوب آخر، فالله يقول يا أيها المؤمنون كيف تتخذون الكافرين أولياء وهم يستهزئون بدينكم، يسخرون من معتقداتكم، من نبيكم، من كتابكم؟ هل يعقل أن توالي وتحب من يسخر من معتقدك؟ إذا كنت لا ترضى ولا تحب من يسخر من أبيك أو أمك، فكيف ترضى بموالاة من يسب الله؟ اليهود يزعمون أن لله ولد، عزير ابن الله، والنصارى كذلك قاتلهم الله، ويسخرون من ديننا ومعتقداتنا وقيمنا، يسخرون من الحجاب، يسخرون من تعاليم الدين، من التعدد، يبحثون عن أشياء في هذا الدين فيجعلونها ويتخذونها هزوا ولعبا وضحكا، فكيف يكون هؤلاء أولياء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. وهنا لما قال أوتوا الكتاب والكفار معنى أن هناك مغايرة، لا يعني هذا أن الذين أوتوا الكتاب ليسوا كفارا، بل هم كفار بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من هم اللي يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ النصارى. الله قال إنهم كفار، لكن لما يقول أوتوا الكتاب ويقول والكفار معنى ذلك، فإن كلمة الكفار يقصد بها من؟ يقصد بها الكفار الأصليون غير اليهود والنصارى من المشركين، مشركي العرب وغيره. يقول الله لا تتخذوا هؤلاء، لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا تتخذهم أولياء، وحذرهم فقال واتقوا الله، إذا كنتم تخافون منهم فالله أولى وأحق أن تخافوه، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم يذكرهم ببعض ممارساتهم، يذكر المؤمنين ببعض ممارسات هؤلاء الكافرين لينفر من ولايتهم. يقول وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، والمقصود ناديتم الأذان، ولهذا قال الزهري رحمه الله قد ذكر الله التأذين يعني الأذان في القرآن في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كيف يتخذون هزوا ولعبا؟ طبعا جاء في ذكر هذه في سبب نزول هذه الآية عدة روايات، منها أن بعض النصارى واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان بدأ يضحك ويسخر ويستهزئ. وأيا كان الأمر، فالمقصود هو أنهم اتخذوا شعائر الدين هزوا ولعبا، يضحكون ويسخرون من المسلمين بها، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لو كانوا يعقلون ما سخروا من كلام الله، وما سخروا من أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. كيف يسخرون من هذه الكلمات التي يجب أن يؤمنوا بها؟ فليس فيها ما يدعو للسخرية، لكنهم لا يعقلون. والعقل هنا المقصود به معرفة الحق من الباطل واتباع الحق، وإلا هم فقد كل واحد منهم يملك ذكاء خارقا، لكن أيضا يوصف بأنه لا يعقل، لأن من لم يقده عقله وذكاؤه إلى طاعة الله فهو أشبه بالمجنون، بل المجنون خير منه، لأن المجنون رفع عنه القلم لأنه لا يعرف شيئا، ليس له عقل يميز. لكن هؤلاء لهم عقول ولكن لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهؤلاء هم حطب جهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هؤلاء هم لهم قلوب لا يفقهون يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، نسأل الله العافية والسلام. ثم توجه بعد ذلك عز وجل بالخطاب إلى أهل الكتاب أنفسهم والحديث عنهم، لما لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال عز وجل: يا أهل الكتاب، الله أمر رسوله قال قل، يعني يا محمد، يا أهل الكتاب، مناقشة عقلية، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ ما معنى هل تنقمون منا؟ تحقدون علينا، تعيبوننا في ديننا، تسخرون منا، تستهزئون، تنتقصون، ما هو السبب؟ السبب هو أننا آمنا بالله. هل الإيمان بالله هو مظنة الغضب أو الحقد أو السخرية؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ الذي أنزل إلينا القرآن، والقرآن تعرفون يقينا أنه كلام الله. لماذا؟ لأنه أتى بأمور هي في كتابكم، وأخبركم بأشياء أنتم تعلمون أنه لا يمكن أن يعلم بها إلا رب العالمين، وأخبر بحقائق ستأتي، وهو معجز في لفظه ومعناه، وقد تحداكم الله به. إذا كنتم تقولون إنه من كلام محمد فأتوا بمثل القرآن، اجتمعوا جميعا وأتوا به بمثله كامل، ما تستطيعون نزل التحدي إلى ما هو أقل، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، يلا هاتوا أي عشر بدون تحديد، أي عشر سور، أمة كاملة، أمة البلاغة والفصاحة والبلاغة والبيان والشعر، أصحاب المعلقات، أصحاب الخطابة، ما تستطيعون تأتون بعشر سور؟ ما استطاع، فنزل التحدي إلى سورة واحدة، ولو سورة سطر واحد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أقصر سورة في القرآن، هاتوا مثلها. تكتبون معلقات بالمئات الأبيات الشعرية، هاتوا مثل هذه السورة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، حتى ما قال فأتوا بسورة مثله، من مثله للاستبعاد، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، صادقين في دعواكم أن هذا من كلام محمد، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن نحن آمنا بالله، فهل تنقمون منا أن آمنا به وآمنا بالقرآن؟ وأيضا نحن نؤمن بكل ما أنزل الله، ومن ذلك ما أنزل إلى الأنبياء من قبل، ولهذا هذا الشيء الثالث، وما أنزل من قبل أي على موسى وهو نبيكم، وعلى عيسى وهو نبيكم، نحن لا نكفر بهما بل نؤمن لأنهما رسولان من عند الله عز وجل. وشيء رابع تنقمون علينا
أنا نعتقد أن أكثركم فاسقون. تغضبون من هذا؟ هذه هي الحقيقة. فلما الغضب؟ من هو الفاسق؟ الفاسق هو الخارج عن طاعة الله، عن حدود الله وشرعه. فإذا خرج العبد عن حدود الله وطاعته فهو فاسق، وأنتم كذلك، كما سيأتي في الآية التي بعدها في بيان صفات تثبت يقينا أنهم فاسقون خارجون عن حدود الله. فهذا طبيعي أن نعتقد. هل نعتقد فيكم الصلاح؟ نعتقد فيكم الطهر والنقاء؟ نعتقد فيكم الإيمان وأنتم لستم كذلك؟ فلمن نقمة إذن؟ فأكثركم فاسقون. إذن قوله وأن أكثركم فاسقون عطف على ما سبق، أي ونعتقد أو ونؤمن أن أكثركم فاسقون. قل يا محمد لهؤلاء الناقمين عليك، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هل تريدون أن تعرفوا من أضل السبيلين والفريقين؟ من هو المستحق للعقوبة من الله؟ بدون أن يقول أنتم، يأتي بالصفات حتى كل إنسان يحكم عقله. انظر هل هذه الصفات هي فيكم أو فينا؟ من هو الأولى بعقوبة الله؟ هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله. من هو الذي لعنه الله؟ الله لعن اليهود ولعن النصارى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لاحظ يعتدون، إذن تجاوزوا في الساق. إذن هم بكلام عيسى عليه السلام، بكلام داود، بكلام موسى، فهم اعتدوا وتجاوزوا. غضب الله عليه، لعنهم الله، قال من لعنه الله، هم الذين لعنهم الله. وغضب عليهم، غضب عليه، تذكروا تاريخكم أيها اليهود، فالله قد غضب عليكم وأبغضكم لأنكم متمردون. ومن عقوبته التي لا تنكرونها أن جعل من أجدادكم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، والمقصود عبده إما عبادة حقيقية أو عبده جعله خادما له، وكل هذا من غضب الله عليه أن جعلهم عبدة للطاغوت. إذن قد لعنهم الله وقد غضب عليهم وقد جعل منهم القردة والخنازير، أخس الحيوانات، مسخهم الله قردة وخنازير. لماذا مسخهم؟ لأنهم بلغوا في العصيان ومخالفة أمر الله مبلغا عظيما. تعرفون خبر أصحاب السبت الذين وهم من اليهود من أهل أيلة، الله عز وجل نهاهم أن يصطادوا يوم السبت من البحر، فتلاعبوا كما يقول ابن عباس، يضاحكون الله كما يضاحكون الصبيان، أو يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد، قالوا ما صدنا في يوم السبت. هكذا بكل سخرية تعاملوا مع رب العالمين بهذا الأسلوب الوقح وهذه الطريقة الفجة. فلهذا لما نهاهم قومهم الصالحون من قومهم فما اعتبروا، حتى قالوا، قال الصالحون من قومهم والله ما نرى إلا أن يصبحكم الله قردة وخنازير. فلما جاء الصباح جاءوا إليهم، كانوا في قرية من القرى عليهم سور، فطرقوا الباب فلم يفتح عليهم أو لم يفتح لهم أحد، فطرقوا فلم يفتح أحد، فصعد أحدهم على سلم في سور المدينة لينظر، فإذا به والعياذ بالله لما صعد رأى منظرا سيئا، رأى قردة تعاوى لها أذناب، مسخهم الله في ليلة واحدة إلى قردة. فنزل إلى داخل السور وفتح الباب فدخل الصالحون عليهم، فجعل الصالحون يقولون لهذه القردة التي كانت بالأمس بشرا ويعرفونهم، يقولون لهم ألم ننهكم عن كذا، ألم ننهكم عن كذا،
قال الراوي قال فتأتي القردة وتبكي وتهز رأسها وتقول أي نعم أي نعم، يعني تهز رأسها نعم كنتم تنهوننا عن ذلك. انظر إلى غضب الله عز وجل. وفي قوله عز وجل وجعل منهم القردة، ليس معناها أنه جعل من نسلهم القردة، لا، وإنما المقصود أن الله جعل من هؤلاء المعاندين جعل منهم قردة وخنازير. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في صحيح مسلم لما سئل هل لهم نسل قال إن الله عز وجل لم يمسخ مسخا فيجعل له نسلا، وإنما كانت القردة والخنازير قبل ذلك، يعني هي موجودة من أول، هؤلاء لما مسخهم لم يتوالدوا، ليس من نسلهم قردة أبدا، فإن الله إذا مسخهم انتهوا بعد ذلك فلا يكون لهم نسل. قال عز وجل لما ذكر صفات أو شيء من صفاتهم قال عز وجل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، يعني هؤلاء الذين هذا وصفهم أن الله قد غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت، هؤلاء هم شر مثوبة عند الله، هؤلاء هم الذين جزاؤهم الجزاء السيء عند الله، لهذا وصفهم قال أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، يعني هنا أسلوب بلاغي، أولئك أي هؤلاء اليهود شر مكانا، هذا أسلوب تفضيل، أسلوب التفضيل معناها لما يذكر الله عز وجل فيه أو الأسلوب العربي يعني في أسلوب التفضيل يذكر المفضل والمفضل عليه، يعني مثلا محمد وأحمد هذا كريم وهذا كريم، إلا أن هذا أكرم من هذا فأقول محمد أكرم من أحمد، هذا يعني أن أحمد ماذا؟ كريم، لكن محمد أكرم منه، فهما مشتركان في الصفة إلا أن أحدهما زاد فيها. لكن هنا الآن الحديث عن من؟ عن لا عن بني إسرائيل ومن؟ والمؤمنين، حديث عن بني إسرائيل والمؤمنين، الله يقول لما يقول هل تنقمون منا؟ أي المؤمنين، قل يا محمد لهم هذا أخبركم من هو شر نحن أو أنتم؟ إذن الآن الكلام عنهم عن المؤمنين وعن اليهود الذي هذه صفاته هو شر مكانا، ليس معناها أن المؤمنين مشتركين، أن المؤمنين مشتركون في الشر والضلال، قال شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، فاليهود شر يعني أشر، شر هنا صيغة تفضيل يعني معناها أشر مكانا وأضل سبيلا، هذا المعنى، معنى ذلك أن المؤمنين هم أيضا ضالون وهم في شر، لكن اليهود أكثر، ليس هذا هو المعنى، هذه خرجت على غير بابها، هذا الأسلوب في التفضيل خرج على غير بابه، وإنما ذكر من باب التنزل مع الخصم في الحديث، مثل قول الله عز وجل أصحاب الجنة يوم خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا، ممن؟ أحسن مقيلا ممن؟ من أهل النار، وهل أهل النار في مقيل حسن لكن المؤمنين أحسن؟ لا، بل هم في شر حال والعياذ بالله. فإذا هنا نقول خرج أسلوب التفضيل هنا على غير بابه المعتاد، حتى لا يفهم من هذا أن المؤمنين هم أيضا ضالون لكن اليهود أضل، لا، وإنما نزل في باب المقارنة، لأن الحديث كان بين في الحديث أو في المقارنة بين الفريقين. لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونكمل أيضا في صفاتهم، بقي في صفات هؤلاء اليهود في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.